أن الوقت ضيق وينبغي أن نوسع المجال لأسئلتكم ولا نطيل فيما ينبغي أن نلقيه بين يدي أسئلتكم، ولكني أذكر بجملة قصيرة أن من وسائل العلم وتلقيه إنما هو توجيه كل مكلف ما يهمه من أمور دينه أن يسأل عنه، ذلك لأن الناس يختلفون في حاجاتهم، فالفرق مثلا كبير بين من يملك النصاب من الزكاة وبين من لا يملكه، فالأول يجب عليه أن يكون عارفا بأحكام الزكاة التي تتعلق بماله، أما الآخر هو الفقير فلا يجب عليه ذلك. والأمثلة في هذا تتعدد وتتكاثر، وكما قيل والحر تفي الإشارة. ولذلك كان من حكمة التشريع أن الله عز وجل جعل من سبل تحصيل العلم توجيه الأسئلة، كما قال في الآية الكريمة: أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الثابتة عنه، الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره: ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العين السؤال. وله مناسبة ولا أريد أن أطيل الكلام بذكرها. ولذلك فخير للناس اليوم الذين ابتلوا بالإعراض عن مجالس العلم وحضورها، أو ابتلوا ولعل هذا أصح بفقدان مجالس العلم حتى يحضروها. فنحن نعلم أن كثيرا من إخواننا الشباب المسلم الواعي يريد أن يتعلم ولكن لا يجد من يعلم، على خلاف ما كان الأمر قديما. وأنا أدركت شيئا من ذلك في أيام شبابي، وقد كانت تقام حلقات العلم في المساجد، خاصة المساجد الكبيرة المشهورة، حلقات كثيرة يتردد عليها طلاب العلم. أما في هذا الزمان أنتم ترون المساجد قفرا ليس فيها مجالس علم. هذه المجالس التي هي مجالس الذكر حقيقة، التي يراد حينما تذكر في أحاديث الرسول عليه السلام أنها مجالس العلم، وليس المقصود بها مجالس الذكر الجماعي الذي لا يتقن أهل التصوف والبدع سواه، لا يحسنون من مجالس الذكر إلا الذكر الجماعي الذي لا يكلفهم شيئا سوى أنهم يظنون أنهم تحشهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة لمجرد اجتماعهم على ذكر باللفظ الجماعي، وهذا غير مشروع. أما المجالس التي جاء ذكرها في أحاديث الرسول عليه السلام كمثل قوله في الحديث الصحيح المشهور: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. فليس المقصود بمثل هذا المجلس إلا مجلس العلم وليس مجلس الذكر الجماعي غير مشروع. فأود أقول صار من الضروري جدا على الحريصين على التفقه في الدين أن يطلبوا العلم بوسيلة من وسيلتين غير وسيلة مجالس العلم، لأنها مع الأسف أصبحت مفقودة، ولسنا بحاجة الآن للخوض في أسباب هذا الفقد. أما الوسيلتان المذكورتان فهو السؤال أولا، وهذا هو بيت القصيد كما يقال في هذه الكلمة، والوسيلة الأخرى أن يقرأ الإنسان بنفسه ويتعلم العلم بشخصه، فإذا ما أشكل عليه أو أعياه فهم عبارة ما أو جملة ما فهو سوف لا يعلم إن شاء الله من يسأله ويستوضحه ليفهمه ما قد أعياه فهمه. لهذا فلا يحسن اليوم إلقاء دروس على طريقة الدروس العادية، لأن هذه ينبغي أن تكون متتابعة حتى يدرك الإنسان ما يحتاجه. فقد يحضر درسا فيه مثلا بحث يتعلق بالزكاة وهو فقير فلا يستفيده، لكن قد يحضر درسا آخر فيه مثلا ما يتعلق بالصلاة والطهارة والأشياء التي لا ينجو منها كل مكلف. لذلك كانت الطريقة المثلى في هذا العصر بعد الطريقة الأخرى التي ذكرناها من توسيع المسلم لثقافته الشرعية بدراسته الشخصية، كانت الطريقة المثلى هو توجيه الأسئلة، لأن كل إنسان يحتاج إلى نوع من العلم لا يحتاجه الآخرون. ولهذا نقول كما قال رب العالمين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآن نبدأ بتلقي الأسئلة مبتدئين بالسنة في كل شيء، ألا وهو اليمين، فنبدأ من هنا إن كان أحد ويمشي الدور هكذا. إن كان أحد هنا عنده سؤال فيرفع يده، لا هنا نقول يمينا.
هل يجوز التعامل مع المرابي كأن نبني له بيتا أو ما دون ذلك؟
إذا كان البنيان الذي يراد إقامته ليس فيه في نفس البنيان مخالف للشرع فيجوز، لأن هذا النوع من التعامل ليس فيه إعانة مباشرة لهذا المرابي على كسب المال الحرام، بخلاف التعاون معه في بنكه في شركته الذي أو التي به أو بها يكسب المال الحرام، فهنا لا يجوز التعاون معه لأن فيه إعانة مباشرة على المنكر. غيره
لو سمحت، في هناك خلاف بين علماء المسلمين في سبيل خبر أخذ خبر الآحاد في العقيدة.
نعم.
فإيش هو يعني برأيكم الشيء الصحيح يعني؟
حسن، هذه المسألة يجب أن نعلم أن التفريق بين الأحكام الشرعية بحيث أنه يجب أن يؤخذ ببعضها إذا صحت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجب، هذا أقل ما يقال، ولا يجب أن يؤخذ بما ثبت عن الرسول عليه السلام في البعض الآخر، هذا التقسيم دخيل في الإسلام وفلسفة لا أصل في دين الإسلام. وهذه المسألة لا تحتاج إلى كبير بحث وتطويل للكلام، وإن كان مجال الكلام فيه واسع جدا، لكني آتي الموضوع من أقرب سبيل دون أن ندخل في سرد الأدلة الشرعية التي يفهمها بعض طلاب العلم، ولكن سأذكر ما يشترك فيه جميع المسلمين في فهمه. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وحده إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وأنه بلغ رسالة وأدى الأمانة، هذه النقطة الأولى التي لا يشك فيها مسلم. النقطة الثانية أن تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام كان على وجهين أو على صورتين: الأولى أن يبلغ الإسلام بشخصه مباشرة إلى الناس، ونحن حينما نذكر هذه الحقيقة ما أظن أن أحدا يعجز عقله عن أن يستوعب ما سأذكره، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغ شريعة الإسلام ما بلغ كل فرد من أفراد المكلفين في ذلك العالم. ونأخذ مثال قريب: حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام في أول الدعوة التي لقي فيها ما لقي من المصاعب والشدة، هل كان الكفار الذين هم ليسوا في المسجد الحرام كانوا يسمعون كلامه كما يسمعه من كان بين يديه من الكفار؟ الجواب لا، هذه بدهية يشترك في معرفتها كل الناس، لا يشترط أن يكون طالب علم. وهكذا إذا كان أهل مكة حينما كان الرسول يبلغهم أحكام الله وشريعة الله بتلاوته لآيات الله إنما يسمعها بعضهم، فالآخرون كيف بلغتهم شريعة الله؟ لم تبلغهم بسماعهم كلام الرسول مباشرة، وإنما، وهذا أمر واقع في كل زمان ومكان، الآن في هذا المجلس قد يسمع أحدكم منكم حكما أو بحثا كهذا البحث فينقله إلى من لم يكن حاضرا هذا المجلس، فالذي سمعه من المدرس سمعه منه مباشرة، لكن هذا المدرس بلغه الآخرين، الآخرون لم يسمعوا من المدرس، هذا تقريب. وللرسول المثل الأكمل، فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يبلغ الآية أو يقرأ الحديث يسمعه الحاضرون، أما الآخرون فيسمعونه بواسطة من؟ الذين سمعوا من الرسول عليه السلام. هذه نقطة ثانية وبدهية جدا ما تقبل مناقشة والجدل. ندعم ذلك ببعض الروايات المعروفة أيضا في التاريخ الإسلامي والتي أستطيع أن أقول لا يجهلها أحد أيضا من المسلمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرسل من طرفه إلى رؤوس الدول، ملوك الدول ككسرى وقيصر وملك الحبشة اسمه النجاشي، أي نعم، وهكذا، وأرسل دعاة إلى اليمن عليا وأبا موسى ومعاذا. فهؤلاء الرسل الذين أرسلهم الرسول عليه السلام لنقل الدعوة التي سمعوها منه صلى الله عليه وسلم من فمه الشريف، ينقلون ما سمعوه منه إلى أولئك الناس. فأولئك الناس لم يأتهم الشرع من النبي المعصوم، لكن جاءهم الشرع من الفرد، من الشخص. هنا الآن ندخل في صميم بيان ضلال التفريق بين خبر الآحاد وخبر التواتر. من المفيد أن نذكر قصة وقعت في اليمن تتعلق بأبي موسى ومعاذ. كان معاذ يدعو كما ذكرنا إلى الإسلام، وكذلك صاحبه أبو موسى الأشعري. فجاء معاذ أبا موسى زائرا، فوجد عنده رجلا مغلل أسير. قال: ما بال هذا؟ قالوا: إنه ارتد عن دينه ومضى عليه كذا أيام وهو لا يتوب إلى الله عز وجل، وكان راكبا. فقال: والله لا أنزل حتى ينفذ فيه حكم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. فنفذ فيه القتل. الآن هذا حديث: من بدل دينه فاقتلوه، سمعه معاذ من رسول الله، نقله إلى أبي موسى والجماعة الذين كانوا عنده ونفذوه فورا. هذا خبر أحد. هل قامت الحجة بخبر الأحد؟ قامت الحجة. الآن نأتي للفلسفة المشار إليها آنها. إيه، هذا حكم شرعي. يقول المتفلسفون المبتدعون أنه نحن نقول بأن حديث الآحاد في الأحكام حجة، أما في العقيدة فليس حجة. الآن أبو موسى ومعاذ وعلي وسائر الرسل الذين أرسلوا من قبل رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، هل تتصورون أنهم حينما يأتون قبيلة من القبائل أو ملكا من الملوك أول ما يدعونهم إليه هو الصلاة والطهارة والوضوء إلى آخره، ولا العقائد؟ العقائد لا شك. وهذا ما جاء التصريح به في حديث معاذ بن جبل لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فأمرهم بالصلاة. وهكذا تسلسل عليه السلام في بيان الأحكام وفي أمر معاذ أن يتسلسل في ذلك. أمره أن يبدأ بماذا؟ بالعقيدة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا تأتي الضالة الكبرى. إذا معاذ هو فرد، ودعا أولئك الناس الذين لا يعرفون الإسلام شيئا، دعاهم إلى العقيدة، أس العقائد كلها، ألا وهي التوحيد. هل قامت الحجة به؟ المسلمون يعتقدون قامت الحجة به. أما المتفلسفة الذين تأثروا ببعض الآراء النابية عن الكتاب والسنة، فهم يقولون حديث الآحاد لا تقوم به الحجة في العقيدة. ومعنى هذا أحد شيئين، إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مخطئا حينما أرسل معاذا وأمثاله يدعون الناس للإسلام، وهذا هو الكفر، إذا قال إنسان هذا كفر خرج عن الملة. ولم يبقى هناك إلا الشيء الآخر، وهو أن الذين يقولون أن خبر الآحاد في العقيدة ليس بحجة هم الضالون. ولذلك أنا ذكرت مرة نكتة بمثل هذه المناسبة، وهي في الحقيقة تمثل لكم ضلال هؤلاء الناس. قلت زعموا بأن رجلا من هؤلاء المبتدعة الذين يفرقون بين حديث وحديث وكلاهما صحيح، هذا يؤخذ به لأنه في الأحكام، وهذا لا يؤخذ به لأنه في العقيدة، وهذا التفريق كما عرفتم من الضلال المبين. ذهب أحد هؤلاء إلى اليابان مثلا يدعوهم إلى الإسلام، فبطبيعة الحال بدأوا بالعقيدة، وكان من جملة ما ذكر في عقيدته أن حديث الآحاد لا تثبت في عقيدة. فقام أحد الأذكياء الحاضرين قال يا أستاذ أنا أراك متناقضا. قال لما؟ قال لأنك تلقننا أن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد، وأنت الآن تدرسنا العقيدة، فنرجوك أن تعود من حيث أتيت وتأتي بخبر التواتر، يعني تأتي بناس يصدق عليهم أنهم على التواتر وكلهم يبلغوننا ما تبلغنا أنت أن هذه هي العقيدة الإسلامية. فبهت المحاضر لأنه ألقمه حجرا من نفس عقيدته، هو يلقنهم العقيدة، ومن العقيدة أن حديث الآحاد لا تثبت في عقيدة. إذا أنت شو جاي تساوي عندنا هنا؟ لقنا العقيدة وأنت فرد، فهذا يكون معك جماعة. وهذا البحث كما قلت لكم طويل ذيل جدا، وحسبكم هذا المقدار. وأخيرا أقول يكفي أن السلف الصالح ودائما الأربعة ما يعرفون هذه الفلسفة، ما يفرقون بين حديث العقيدة فلا يؤخذ وحديث الأحكام فيجب أن يؤخذ. ولكني سأذكر أخيرا نكتة تتعلق بطلاب العلم، فيها شكل دقيق جدا. قلنا لبعض هؤلاء مرة إذا جاءكم حديث هو من ناحية فيه حكم شرعي وهو حديث أحد، ومن ناحية أخرى يتضمن عقيدة، فماذا تفعلون؟ إن أخذتم به لأن فيه حكم خالفتم من حيث أنكم أخذتم به لأنه فيه عقيدة. قال كيف هذا مثاله؟ قلنا هذا المثال، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هل تأخذون بهذا الحديث وتستعيذون بالله من هذه الأربع في التشهد الأخير؟ قالوا لابد. قلت لكم فهل تؤمنون بما فيه؟ فيه عذاب القبر وأنتم لا تؤمنون بعذاب القبر، فماذا تفعلون؟ إن تركتم الحديث خالفتم قاعدة وجوب الأخذ بالحديث في الأحكام، وإن أخذتم بالحديث خلفتم قاعدة لا يؤخذ الحديث في العقد به، وهكذا شأن المبطلين دائما وأبدا. وبهذا القدر كفاية جوابا على هذا السؤال. أنا شايفك أنت مستعجل وطمعان، نشوف يا أخي إجاك الدور الله يصرف عنك الدور. تفضل.
إذا ثبت أن دينار الأردني لا يدعمه الذهب فقط بل تدعمه أمور أخرى، هل يبقى الحكم على العملة على بيع العملة بالحرمة؟
هذا كلام يعني لا أستطيع أن أجاب عليه لأنني سلفي، ولعلك مثلي أيضا سلفي، ومن مذهب السلف أن لا يكلف العالم نفسه في الإجابة على القرضيات. فإذا كانت هذه قضية واقعية فينبغي أنا أن أفهمها وأن أقتنع بها ثم أن أجيب عليها، وأنا لا أعتقد أن الأمر كذلك. ولذلك فأنا لا أجيب أن العملة الورقية ليست مدعمة من كل دولة بالذهب، ولا أريد أن أخوض في مثل هذه التفاصيل، عفوا لا أريد أن أخوض في التفصيل، لأن الواقع أن هذه مسألة تتعلق بالاقتصاد وأنا لست مختصا في الاقتصاد. ولكني أقول، هل تتصورون دولة بل لنقل دويلة صغيرة فقيرة لا ذهب عندها أنها تطبع ورقا هكذا وتضع القيمة التي تريدها وتمشي عملتها في بلاد الدنيا؟ أعتقد أننا جميعا سنقول لا لا. إذن لابد أن يكون كل عملة ورقية مدعمة من الذهب، أي لابد أن تكون الدولة التي تصدر مثل هذه العملة تكون غنية في النقدين في الذهب والفضة. والواقع التي يشهده كل الناس اليوم أن العملات الورقية هي كالسندات، فهل يكتب إنسان سندا على نفسه لآخر وهذا الآخر يعرف أن كاتب السند فقير لا يملك شيئا؟ هذا غير ماشي. طيب غيره. تفضل.
هل يعد تطبيق أنظمة الكفر السياسية والاقتصادية في بلاد المسلمين كفرا بواحا؟ وإن كان كذلك فما حكم منابذتهم بالسيف من قبل أهل القوة والمنعة الجيش مثلا؟ وما هو حكم من يطبق هذه الأنظمة الوضعية الكافرة؟
أولا أعيد السؤال أو أعيد الأسئلة سؤالا سؤالا. فما هو السؤال الأول؟
هل يعد تطبيق أنظمة الكفر السياسية والاقتصادية في بلاد المسلمين كفرا بواحا؟
هذا يتعلق الكفر البواح الصريح لا يتعلق بالعمل فقط، وإنما يتعلق بالعقيدة التي تقترن بالعمل. وإلا كان كل مرتكب لمخالفة شرعية كافرا كفرا بواحا. الذي يأكل الربا ويتعامل بالربا هذا ارتكب كبيرة من الكبائر بلا شك. فلماذا لا يرد السؤال التقليدي هذا حول من يأكل الربا؟ مدير بنك مثلا، موظف البنك، هل هذا يكفر؟ لا فرق بين آكل الربا، فرق بين مرتكبيها سواء من حيث أنهم كفروا كفرا بواحا أي كفر ردة أو لم يكفروا كفر ردة، إلا إذا تميز أحدهم بشيء وقر في نفسه واستقر في قلبه تميز بذلك على غيره من أولئك المشاركين له في المعصية للرب تبارك وتعالى. ما هو هذا؟ الاعتقاد. فمن استحل الربا قلبا وقالبا فهو كافر مرتد عن دينه. وقس على ذلك كل المعاصي التي شرفتها أنا والمعصية التي أنت تدندن في السؤال حولها وهو الحكم بغير ما أنزل الله. فمن كان يحكم بغير ما أنزل الله ليس فقط من حكام الرؤوس بل والذين أيضا تحت أيديهم من القضاة من الموظفين كمدير البنك ومن دونه كلهم يشتركون في ارتكاب اثم الربا. لكن هل يكفرون؟ الجواب سبق، من استحل فعله لقلبه فهو كافر. كذلك نقول عن رئيس الدولة الذي يحكم بالقوانين الوضعية ومن دونه ممن ينفذها كل ذلك إثم ومخالفة صريحة للشرع. لكن هل هو كفر بواح وصريح؟ الجواب كل من استحل من هؤلاء الأفراد من الرئيس إلى أصغر مرؤوس من استحل هذا الحكم بغير ما أنزل الله بقلبه فهو قد ارتد عن دينه. هذا جواب سؤالك رقم واحد. ورقم الثاني ما هو؟
وإن كان كذلك فما حكم منابذتهم بالسيف من قبل أهل القوة والمنعة مثل الجيش؟
مثل الجيش؟ هذا السؤال في ظني يسلم على بالتعبير السوري طبعا يسلم على سؤال صدر آنفا حول العملة الورقية. هذا السؤال يتعلق في الخيال، كيف تتصور جيشا يستطيع أن يقضي على الحكم بغير ما أنزل الله وهو جزء من هذا الحكم؟ هذا خيال، ولذلك لا تكون خياليا كن واقعيا. ايش السؤال التالي؟
وما هو حكم من يطبق هذه الأنظمة الوضعية الكافرة؟
تبقى الجواب. تفضل. وهي
فضيلة الشيخ، إنسان ربنا عز وجل معطيه نوع من المرض وهو الصرع، فحينما يقف بين يدي الله عز وجل ويقرأ ما تيسر من القرآن يجد حاله إنه يضرب على فخذيه يعني من دون إرادة. فيوم من الأيام ذهب هذا الرجل إلى إحدى المساجد، فطبعا الرجل ملتحي وجزاه الله خيرا ملتزم بالجماعة، وبعد ذلك قدم هذا الرجل لا يعلمون شيئا عنه إلا له صاحب كان يضربه بالضرب في المسجد. فدخل المسجد فالجماعة اللي هناك قالوا يا شيخ بارك الله فيك جزاك الله خيرا قدم نفسك لشان تؤم فينا. فالرجل هذا حينما أم طبعا وقرأ ما تيسر في إحدى الركوع أو السجود ضرب على صدره أو على رجليه أو إيديه من دون إرادة. فبعد ما أنهى الصلاة في بعض المصلين جزاهم الله خيرا قال يا أخي الصلاة باطلة، وفي بعضهم قال يا أخي هذا من دون إرادة الرجل مبتلي. فالآن يعني بالنسبة للرجل هذا كما تعلم أنه عنده صرع يعني يعمل الأشياء هذه دون إرادة، فجاوبونا وبارك الله فيكم بهذا المعنى.
يعني وقف الأمر عند هذا الضرب الذي ذكرته لكنه ما غاب عن رشده.
نعم.
إذا كان الأمر كذلك فالصلاة صحيحة.
الصلاة صحيحة
بهذا القيد. إذا كان عقله معه ويدري ما يقول وما يقرأ، لكن مثل بيصيبه الرجفة لا سمح الله، فإجته الحركة هذه رغم أنفه ودون شيء من كسبه وإرادته الصلاة صحيحة وليس للمقتدين به أن ينكروا عليه.
الصلاة جائزة.
نعم.
فضيلة الشيخ كمان سؤال لو سمحت، في بعض الناس المهنيين بالذات سواء ميكانيكي أو خباز أو ساعاتي أو نجار أو إلى آخره، تبعت سيارتك أنت عنده بعد يعني تقول لك رجع لي بعد نص ساعة أو ساعة إن شاء الله عندك اللازم، الغرض اللي بيكون عنده مثلا بغير لك اياه سواء بلاكيز او بجياز، الغرض موجود عنده، بيقول لك اجيب لك سياره زمان وانا ان شاء الله اجيب لك السياره. فبعد ما تذهب انت وتروح وتيجي بقول لك انا والله ما خلصت السياره لسه، والله بدي اروح اجيب لك قطعه من عمان لها او قطعه من عند احدى البائعين القطع. فيوم من الايام انا جالس عند احدى الاخوان فسمعت له عده مرات يعني انه يحلف ايمان لا اصل لها في الدين. فهون المعنى بلاش اقول يا اخي الكريم انت بارك الله فيك يعني انت رجل ملتحي وبتعرف ربنا وبتحافظ على الصلوات، كيف انت تحلف لفلان وعلتان من الناس بيقدر على الله عز وجل؟ هذا لا يجوز. بقول لي في بعض المشايخ افتوا لي انه هذا اليمين له، افيدونا بارك الله فيكم.
انا فهمت من سؤالك انه في قضيتين.
نعم.
اولا يمين وثانيا كذب.
نعم.
في كذب ولا ما في؟
في كذب.
أي.
نعم.
إيه مع ذلك افتوه الجواز.
افتى احدى المشايخ بقول لك انه هذا يعني يمين له.
شوف يا اخي.
تفضل.
لغو اليمين في شيء بالشرع اسمه لغو اليمين. في شيء في الشرع اسمه لغو اليمين. لكن الناس قد يتوسعون اتباعا لأهوائهم وشهواتهم في لغو اليمين. أولا الصورة اللي ذكرت أنت فيها كذب مكشوف، فلو ما كان في يمين فحسبه الكذب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا يزال المرء يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ثانيا لغو اليمين هو الذي يخرج من فم الإنسان غير عاقد عليه قلبه. شلون أنت وصفت ذاك الإنسان المريض ضرب هيك أو على فخذه وليس له في ذلك كسر بقلبه وقلنا ما عليه فيه؟ كذلك إنسان بيحكي مع شخص مثلا صاحب دار وضيف، الضيف أكل ما فيه كفاية ثم أمسك، يقول له الضيف كل، يقول له يا أخي أخذ كفايتي والله إلا ما تأكل. هاي كلمة والله إلا ما تأكل إلى حالتين، حالة الأولى من لغو اليمين يعني كلمة تطلع منه ما يقصد يعني حقيقة اليمين، هذا اسمه لغو اليمين ولا يؤاخذ عليه. وربنا مصرح بهذا في القرآن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وتقول السيدة عائشة لغو اليمين هو قول رجل لا والله بلا والله لا والله بلا والله. يمكن عندكم فيه شيء مثل عنا في سوريا، لما واحد عندنا بده يأكد اليمين بيقول له والله هي بكسر الهاء، مع انه هي عامية لكن بريده ايش تأكيد اليمين، لان الحقيقة لو الانسان قال والله الا تأكل هو قاصد بقلبه وقع اليمين، والكسر والجزم هنا او سكون ما له تأثير من الناحية العربية، لكن العامة هي قام في أذهانهم هل والله هل بكسر اليمين لما تأكل، هذا مو لغو يمين، هذا قصد تأكيد اليمين على حسب ايش عرفه العامي. فالشاهد بارك الله فيك ان المسألة تتعلق بما في القلب، مش ما حكينا عن الذي يحكم بغير ما انزل الله والذي يأكل الربا والذي يزني ويسرق الى اخره. ما نعرف نحن يا ترى استحلوا بقلوبهم هذه الاشياء؟ ان كان استحلوها بقلوبهم فقد كفروا وخرجوا من دينهم. كذلك هذا الذي يقول لغو اليمين لا والله بلا والله والله نسيت مثلا بيكون كاذب الى اخره، فقلنا كذبه يكفيه. ثانيا ان كان قاصدا اليمين فهذا هو اليمين الغموس الذي جاء في بعض الاحاديث ان اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، واليمين الغموس عند جماهير العلماء لا كفارة لها، لا كفارة لها، وهذا كناية عن شدة إثم الحالف بيمين الغموس، بينما اليمين الخطأ لها كفارة. فإذن الصورة اللي أنت ذكرتها والله أعلم، نحن ما نشاهدين أن هذا يجمع إثمين، إثم الكذب وإثم عقد اليمين على هذا الكذب مشان تضليل الناس وتقديم اعتذار إليهم، فهذا لا يجوز. ونرجو من أخواننا أن يسألوا أسئلة تكون إيش غير معروفة لديهم، أما مثل اليمين الغموس واليمين اللغو اليمين هذه أحكام معروفة والحمد لله عند الجميع إن شاء الله. غيره قدر الشيخ
الميكروفون
هون ما علي.
بالنسبة للتلميح لاجتماع شهري أو كذا،
بالنسبة ليش
لما احنا الاجتماع شهري لإخواني اجتماع تعرفوا، طرأت على بالي فكرة شيخ، لو خصصنا يوم في الأسبوع في المسجد في إحدى الصلوات العصر أو المغرب، خصصنا يوم أو لم نخصص يوم، المهم يوم في الأسبوع يأتي الأخوة إلى صلاة العصر مثلا أو المغرب، وبعد الصلاة مباشرة يقوم أحد الأخوة المتفقهين سباقين في التفقه في العلم بإلقاء محاضرة وفتح باب مجال للأسئلة، فما رأيك في هذا؟
واجب، واجب إذا لم يكن هناك مانع.
مانع كيف؟
ما يدريني أنا، أنا مفتي ولست بالقاضي.
هذه الأيام هناك مجال هو مصطنع أم هو طبيعي؟ الله أعلم، ولكن أعطيت المجالات للجميع كما تلاحظ يعني.
نعم.
ولكن يظل في القلب شيئا من الخوف والشك.
نعم.
للأيام القادمة.
نعم.
خاصة للذين
ينهج
السلف.
الحكم كما تعلم، قوله عليه السلام بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، تبليغ العلم وتعليم الناس ما هم بحاجة إليه هذا أمر واجب ولا يجوز كتمه، وكتم العلم معلوم عقاب عند الله عز وجل. لكن إذا لم يكن كما قلنا هناك مانع، وحينئذ أقول أهل مكة أدرى بشعابها إن كان هناك مانع ولا لا. فهذا هو جواب ما سأل، تبليغ العلم واجب، والاجتماع في المساجد كما ذكرنا لتبليغ العلم هي من الحلقات التي تشهدها الملائكة وتنزل عليهم الرحمة، ولكن أحيانا بعض الظروف لا تساعد على ذلك، وحينئذ فالإنسان هو المسؤول عند الله عز وجل، هكذا يستطيع ولم يفعل فيعتبر إيش مقصرا وكاتما العلم أو كان معذورا. وعلى كل حال هذه مسائل يجب أن تجتمع ثلاثة أربعة من اللي بيفهموا هذه المسائل ويداولوا النظر فيها ويتفقون على خطة تكون هي الخطة المثلى إن شاء الله تعالى. والآن قبل أن تفوتني المناسبة، من المسؤول عن هذه الغرفة بالذات؟
خالد.
إذا جاء أعطوني خلاص. نعم غيره تفضل. تفضل.
قرأت في صحيح الجامع الصغير عدة أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وقرأت مبارح حديث رقم 3422 يقول في الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فالمقصود بالدينار يعني هو الدينار الذهب أم دينار آخر؟ فأرجو البيان بارك الله فيك.
هو بلا شك في الحديث المقصود فيه الدينار الذهب، والآن مع الأسف من جبلة فساد النظم القائمة في بعض البلاد أنهم استعادوا عن العملة الذهبية بالعملة الورقية، وليتهم استعادوا عن العملة الذهبية بالعملة الورقية وليس بالعملة الورقية. وهذا يعود بنا البحث إلى ما سبق آنفا. هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية، لكن سميت بعض العملات بالدينار وبعض العملات بالريال وبعضها بالليرة ونحو ذلك، وهذه أمور اصطلاحية. فالظاهر أن الدينار حينما سمي دينارا كان المقصود بهذه التسمية هي أنها تساوي دينارا ذهبيا، لكن تطورت الظروف والأحوال الاقتصادية حتى صار الدينار يساوي يعني أقل بكثير من قيمته الحقيقية. لذلك فالدينار المذكور في الحديث يجب أن يقوم دائما بالنظر إلى انخفاض قيمة الدينار الورقي وارتفاعه. نحن منذ سنين قريبة كنا نعرف أن الدينار الأردني بنحو 30 دينار أردني ممكن أن نشتري ليرة ذهبية، إما ليرة ذهبية كما يقولون قديما، وهذا أصبح عند الشباب اليوم مجهولا، ليرة ذهبية رشادية أو ليرة ذهبية إنجليزية. هذه العملات أصبحت الآن مأخوذة. الآن إذا أردت أن تشتري ليرة من هذه الليرات الذهبية ربما تحتاج إلى 50-60 دينار أو أكثر، ما أدري، لأنه دائما 57. إذن 57 دينار الآن يساوي دينارا ذهبيا. من هنا تختلف أو يختلف نصاب الزكاة. فحينما يكون دينار الذهب رخيصا، إذا الإنسان مالك تقريبا، أنا أدرك زمان من كان عنده 400 دينار أردني فهو مالك للنصاب، يعني نحو 10 جنيهات ذهبية رشادية. الآن بدك تحوي أضعاف هذا المقدار حتى تكون مالك للنصاب. لماذا؟ لأنه نجلس قيمة العملة الورقية. خلاصة الكلام، الدينار في الحديث هو دينار الذهب، وينبغي مقابلة الآن الدينار الذهب بالعملة الورقية صعودا وهبوطا. تفضل. وين خالد؟ يا أخي هذه الصورة يجب أن ترفعها من هنا.
أي صورة؟
هذه الصورة التي لا أخبر منها عندك.
إن شاء الله.
تدري لما؟
جزاك الله خير.
السبب؟
نعم.
جزيني خيرا بعد أن أشرح لك الأمر. هذه الصورة الآن ضللت العالم الإسلامي. وجعلت الصخرة صخرة مقدسة، وهي صخرة من الصخور لا قيمة لها، سواء كانت هناك أو كانت في بريطانيا لا قيمة لها إطلاقا. فحينما تصور، والمسؤولون عنها مباشرة هم الملوك الذين ينفقون الأموال الطائلة في سبيل زخرفتها وتزيينها وفي ذلك تضليل للشعوب الإسلامية، فصارت هذه صخرة مقدسة من جهة، ثم استغلت سياسيا. لا يكفيهم أن يستغلوا واقع المسجد الأقصى أنه من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، يكفيهم هذا إذا كانوا بدون يريدوا يستغلوا الوضع سياسيا ويثيروا حماس المسلمين، وإن كانوا مع الأسف كما قيل ولو ناديت أسمات حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. فإذا أرادوا أن يثير عواطف المسلمين إن كان هذا يثير، فالمسجد الأقصى باعتبار من المساجد الثلاثة يكفي. أما هذه الصخرة فمظلة ومضللة، ومن جملة تأييدها نصبها ووضعها في صدور المجالس. ونحن معشر السلفيين صاننا الله عز وجل من أن نقدس حجارة لا قيمة لها إسلامية. واضح؟
واضح إن شاء الله. يصلوا الناس في الصخرة ويتركوا الصلاة في الأقصى، أي نعم، وتكون الصلاة قائمة هنا وهنا. أنا أشهد على ذلك.
هذه مصيبة أخرى. هذه مصيبة أخرى. نعم، غير أي شيء.
الآيات الموضوع الموضوعة.
الأقصى هون. تفضل.
عند الدخول إلى السعودية في الجمارك عند التفتيش هناك قسم خاص للكلاب للتفتيش، وهذه الكلاب منها أحيانا الكلاب السوداء، وعندما تدخل لتفتيش السيارة لعابها ينزل على الكرسي وعلى المقود وعلى أنحاء أخرى في السيارة. ما حكم ذلك في الدين؟
إذا أصاب اللعاب مكانا من السيارة فإما أن يكون هذا المكان حديدا أملس فيمشي الحال بالمسح، وإن كان قماشا فيغسل بقدر الاستطاعة، على أنه لو بقي هذا اللعاب في الحديد أو في القماش فهو بعد أن ينشف لا يضر الجالس عليه، أما إذا بقي رصبا نديا وأصاب ثوب الجالس على ذلك الكرسي فيرد حين ذاك حكم الغسل ولا بد. فإذا المسألة تتعلق بأنه يجب إزالة هذا اللعاب لأنه نجس في حدود الإمكان. غيرك هذا
مقدم على الفعل.
ايش قلت الاول سؤال؟
العبرة
ايش العبرة
او الحكمة؟ ان القول مقدم على الفعل.
ذلك لانه من الملاحظ في النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولا مأمور بتبليغ الشريعة، وتبليغه عليه الصلاة والسلام للشريعة يكون بحالة من ثلاث حالات. الحالة الأولى بقوله عليه السلام، الثانية بفعله، الثالثة بتقريره إقراره للشيء يراه ويقره. هذه الأمور الثلاثة من حيث قوة الشرعية أو التشريع فيها تختلف إحداهما عن الأخرى. أقوى هكذا القول فالفعل فالتقرير. لماذا كان القول أقوى مما دونه من الفعل والتقرير؟ لأن القول يوجه منه عليه السلام مباشرة إلى الناس، كما قال تعالى في القرآن: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يأتي بعده الفعل. فعله عليه السلام يعرض له أحيانا ما لا يعرض لقوله. فعله قد يفعله عليه السلام في حالة هو مضطر إليها محتاج إليها. لو لم تكن الضرورة أو الحاجة لم يفعل الرسول عليه السلام ذلك. وقد يفعل الشيء دون أي ضرورة أو حاجة، لكن يكون هذا الشيء أمر خصه الله به دون الناس جميعا. لهذه الأسباب تكون دلالة الفعل أقل قوة تشريعيا من دلالة القول. كذلك إقرار الرسول عليه السلام للشيء فقد يقره زمنا ما ثم يصدر أو يجي الحكم الشرعي فيصبح ذلك الذي كان مقررا أمرا غير مقرر في حكم الشرع الجديد. لا بد من بعض الأمثلة تكون واضحة وبينة. فيما يتعلق بالفعل، كلنا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من 4 من النساء، لكنه قال في حديث صحيح حينما أسلم رجل وتحته 9 نسوة قال له أمسك 4 منهن وطلق شائرهن. هذا قول، لكنه تزوج 9. فأخذ العلماء بالقول وتركوا الفعل وقالوا هذا خصوصية للرسول عليه السلام. كذلك مثلا فيما يتعلق بالتقرير والأمثلة فيما يتعلق بالفعل والقول المخالف له كثيرة وكثيرة جدا، وحسبنا هذا المثال الواضح.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
التقرير، لقد جاء في الحديث الصحيح